بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، على آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآله. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. هذا المقطع المبارك من سورة المدثر مع آيات أخر نؤجل إن شاء الله الحديث عنها لوقت لاحق، هذا المقطع يشير إلى حالة الإنسان عندما يستبد به الطغيان، وعندما تتحكم به حالة الجحود والعناد. وهذه الحالة في الأعم الأغلب تكون ناشئة عن استغراقه في مصالحه الذاتية، عن تقديمه لمصلحته الخاصة على ما ينبغي أن يكون عليه من الاستقامة. فالمال والولد والجاه وغيرها من الأمور التي تكون في حياة الفرد قد تكون سببا للانحراف وقد تكون سببا للهداية. وفي كثير من الأحيان إذا لم يعمل الإنسان بطريقة سوية فإن هذه العناصر، أعني المال والولد والجاه، قد تكون سببا للانحراف. ويذكر أرباب التفسير سببا لنزول هذا المقطع الشريف، وهذا السبب هو أن شخصية من علية القوم في مكة وهو الوليد ابن المغيرة المخزومي، هذا الرجل كان صاحب مال، لديه بساتين كما يقال بين مكة والمدينة، عنده أموال نقدية طائلة، كان صاحب أولاد يقال لديه 10 أو يزيد على 10 رجال من الأولاد من الذكور، وله موقعية في قريش. ويصادف أن هذا الرجل يستمع ذات مرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو بعض الآيات المباركة فيطرب لها وتأخذ بلبه لأنه استمع إلى كلام جديد لم تتعود الأذن على سماع هذه النغمة ذات المعنى الروحاني الرفيع. ولذلك رجع إلى نفسه ثم أخذ يقول بمحضر جمع من الناس: والله إن هذا الكلام ليس بكلام الإنس ولا الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر. شهادة من أحد خصوم هذه الرسالة، والفضل ما شهدت به الأعداء، شهادة عظيمة. فقوله هذا آلم الرهط من قريش وأزعجهم، لأنهم يعتبرون أن دعوة محمد صلى الله عليه وآله تضر بمصالحهم، فخافوا على أن تكون هذه الكلمة ذات تأثير في مكة ويستجيب لها الكثير من الشباب وما إلى ذلك. لهذا جاءوا إليه قالوا له: أنت شيخ من شيوخ قريش، وهذا الكلام يستفيد منه محمد. فقال: ما مضمونه؟ أنا مقتنع بما قلت. قالوا: لابد أن تقول كلاما حتى لا نفقد سيطرتنا، حتى لا يسحب محمد صلى الله عليه وآله البساط من تحت أرجلنا. فقال: ماذا أقول؟ دعوني أفكر. ففكر وقدر كما سيأتي. بعد تفكير طويل قال: ماذا أقول؟ أقول إنه شعر، وأنا خبرت الشعر وأعرف وزن الشعر، وهذا ليس من الشعر في شيء. أقول: هذا كلام كاهن، الكاهن هو الذي يتواصل مع الجن، والله ما تكهن محمد أبدا. أقول: ماذا أقول عنه؟ ثم قال: إنه ساحر، لأنه بكلامه يفرق بين الولد وأبيه، بحيث أن الولد يترك أباه ويلتحق بدعوة محمد. شوفوا هالمزعمة، هالخديعة. ساحر ليش؟ مش أن محمد يقوم بأعمال سحر، لا، كلماته تشد النفوس فتفرق بين الشخص وخليله، بين الابن وأبيه، بين الصديق وصديقه. فنزلت هذه الآيات المباركة لتخلد لنا هذه الوقعة حول ما يفعله العناد والجحود والتعامي عن رؤية الحق. الوليد مقتنع إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر، هي شهادة. ومع ذلك عمل على ستر كل هذه الحقيقة كذبا وجحودا وعنادا، وكذب بالنبي وقال إنه ساحر. فنزلت هذه الآيات المليئة بالدروس، لأن المورد لا يخصص الوارد. الآيات وإن نزلت في هذا الشخص لكن مضامينها ذات دروس عامة ودلالات تشمل الإنسان على مختلف الأصعدة. ولذا تعالوا سويا لنتدبر في هذه الآيات المباركة. يقول الله: ذرني ومن خلقت وحيدا. يخاطب النبي: يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، اتركني وهذا الشخص. وأنا هاي كلمة فيها الكثير من التحدي. عبارة اتركني هذه تشير إلى خطورة هذا الشخص، بحيث أن الله يقول: هذا اتركه لي. مثل نحن الآن إذا جاء ابنك يشكو من شخص بتقول له: اتركه لعندي، أنا بعرف أتصرف معه. ذرني ومن خلقت، هذا ما سماه القرآن كعادته، لأن القرآن لا يهتم بالأسماء بقدر ما يهتم بالعبر والدروس. يهتم بالعبر والدروس ولا يهتم بالأسماء. ذرني ومن خلقت وحيدة، هذا اتركه إلي، أنا خلقته وأنا أحاسبه، فذرني لأحاسبه وحدي كما خلقته وحدي. ذرني ومن خلقت، اتركني وإياه، ومن خلقت وحيدا. وحيدا إما صفة لله سبحانه وتعالى، يعني وتعني أني أنا الله الخالق، أنا الذي خلقته وأنا أحاسبه، أنا خلقته وحدي وأنا أحاسبه وحدي. وإما صفة للمخلوق وليست للخالق. ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقته وحيدا، عندما كان في بطن أمه كان وحيدا فقيرا إلي وإلى رزقي. الآن عنده مال لكن أنا خلقته وحيد، فاتركني لهذا الشخص الذي لا يلتفت إلى ماضيه وأنه كان وحيدا. الآن صار عنده 10 أولاد أخذ يشمخ، لكني قد خلقته وحيدا ولم يعتبر. هذا وجه آخر وكلاهما لا بأس به. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، يعني مددت له بالرزق بالمال، المال الممدود يعني المال العريض الواسع الكبير، أو يقال الممدود يعني المتنامي المتواصل، باعتبار عنده ثمار وعنده ربما حيوانات وأغنام وما إلى ذلك تتوالد تمتد يعني نسلا فنسلا. وجعلت له مالا، هذا المال من عندي أنا، هيأت له الأسباب، لولا الأسباب التي هيأها الله سبحانه وتعالى له لما حصل له على هذا المال، لما حصل على هذا المال. وكأن الآية المباركة توحي بأن المال تحد، وأنه في كثير من الأحيان يوجب السقوط. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، تحدي عظيم لدى كثير من الناس حتى من المؤمنين، عندما يصبح غنيا الغنى ابتلاء عظيم وامتحان كبير يسقط فيه الكثيرون ولا يعني يستطيعون أن ينجحوا في الامتحان، يسقطوا في امتحان التكبر عندما يتكبرون على الفقراء، يسقطون في امتحان النفقة عندما يسرفون ولا ينظرون يمينا وشمالا. الغنى في الأعم الأكثر إذا لم يكن الإنسان محصنا يكون مدعاة للبطر. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، هذا المال الممدود كان له دور في عتوه وطغيانه الذي ستحدث عنه الآيات الآتية. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، البنين يعني الأولاد، جعلت له بنين شهود بمعنى حضور، شاهد بمعنى مقابل الغائب، أولاده أمام عينيه، فيكون ذلك مدعاة للزهو وللخيلاء وللتفاخر، أنا عندي أولاد، بخلاف ما لو كانوا بعيدين عنه وليس في مرأى عينيه. فالآية تشير إلى أن الأولاد إذا كانوا أمام الإنسان هذا قد يكون مدعاة لهذا النحو من التكبر من الزهو من التفاخر. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، يعني أنا وفقت هذا الرجل هذا الإنسان، وكل إنسان ممن يحصل على مال يكون الله سبحانه وتعالى قد مهد له الأمور، مهد له السبل، سهل له الأمور ليستطيع أن يجمع هذا المال. مهدت له تمهيدا، رزقته المال، رزقته الأولاد، مهدت له الأمور، ليصل إلى مركز معين، إلى جاه معين، إلى مكانة معينة، هذا كله من تمكين الله عز وجل. وهذا الإنسان يعمى عن أن يرى الله في كل هذه النعم، فينسب هذه النعم إليه مع أنها من نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعمى الإنسان إلى درجة أنه يعني يبقى في حالة طمع مستمر، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا. كل هذا المال عنده، كل هذه الأولاد والبنين، كل هذا الجاه والموقع، ومع ذلك لا يشبع. هذه من خصال النفس الإنسانية التي لا تتعرض للتهذيب. إذا هذه النفس لم تهذبها تتحول إلى نفس لا تشبع. نقرأ في الدعاء: ومن نفس لا تشبع، هاي النفس لا تشبع. ثم يطمع أن أزيد. لديه مال قارون، ولديه الحمد لله الأولاد، ولديه الجاه، ومع ذلك يطمع أن أزيد، ما بيشعر بالقناعة. هذه من صفة من صفات الإنسان الذي لا يعرف شكر الله ولا يعرف القناعة. عجيب أمر هذا الإنسان، هذه مصيبة حقيقية. الدنيا كماء البحر، كلما شرب منها الإنسان ازداد عطشا، هل من مزيد؟ جهنم تقول هل من مزيد؟ أيضا الإنسان في موضوع المال يقول هل من مزيد؟ مليون، مليونين، مليارات، يقول هل من مزيد؟ لا يشبع. لو كان لابن آدم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان لابن آدم جبلان من ذهب، وفي رواية أخرى واديان، وادي عظيم أو جبل عظيم من ذهب، لابتغى ثالثا. إذا كان عنده يملك جبلين من ذهب لا يشبعه ذلك، لابتغى ثالثا. ولا يشبع ابن آدم إلا حفنة من تراب، تتمة الحديث. يقول مع أنه ما الذي يشبع بطنه؟ حفنة بسيطة، لو كانت من تراب تكفي أن تسد رمقه، ورغيف من الخبز يسد رمق الإنسان. ومع ذلك إذا كان عنده جبلان لابتغى جبلا ثالثا. هذا الطمع، هذا الجشع. ولما تجمع وما تفعل بالمال؟ المال مجرد وسيلة لتستعين بها على قضاء حوائجك. هذا المال سيتناوشه ويتناتشه الورثة، وفي كثير من الأحيان يتمنون موتك ليرثوا هذا المال، كما نقرأ ونسمع عن بعض الأشخاص. ثم يطمع أن أزيد، هل من مزيد؟ فهذه الآية تذم هذه الحالة من الجشع التي تواجه بعض الناس. ثم يطمع أن أزيد، كلا. توقف أيها الإنسان، ارتدع. إلى أين أنت ذاهب؟ كلمة كلا في القرآن، نستجي في هذه المواضع، يقال هي كلمة ردع. كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. توقف، يعني التعبير نضرب فريم، لوين ماشي؟ كلا، ارتدع أيها الإنسان عن هذا المسير الذي أنت سائر فيه، وعد إلى نفسك، وعد إلى ربك، وادرس الأمور بواقعية. فأنت إنسان ضعيف فقير، لا تدفع عن نفسك أدنى الأمراض يمكن أن تقتلك، فعلى ماذا تشمخ وتتكبر وتتجبر؟ كلا. ثم تشير الآيات إلى سبب هذا الردع، ليش الله عم يردع؟ إنه كان لآياتنا عنيدا. السر في هذا الموقف الإلهي أن هذا الشخص الذي تتحدث عنه هذه الآيات وهو كما قلنا الوليد بن المغيرة كان لآياتنا عنيدة، يعني كان يرى آيات الله، يرى الحجج، يرى البراهين، يرى يسمع ويرى كلام الله، يرى نور محمد وصدقه وطهارته وإخلاصه، يرى كل ذلك ومع ذلك يجحد، يستمع إلى القرآن ويقر في دخيلة نفسه بأن هذا الكلام ليس من كلام البشر، لكنه مع ذلك يعاند. في شخص هناك صنف من الناس يرد الآيات جهلا اشتباها خطأ وهما، هذا أقل حالا مشتبه، لكن هذا كان لآياتنا عنيدا. شو يعني عنيدا؟ يعني يجحد بآيات الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني يعلمون أنه الحق ومع ذلك يجحد، وهذا أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كان لآياتنا عنيدا، يعني يعاند، معاند، وليس شخصا مغفلا أو جاهلا. ولذلك كما قلت إن حسابه عند الله سيكون أعظم، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ذرني، بدأت الآيات، اتركه لي، دعه لي، ماذا سأفعل به؟ هذا الذي يعاند، ما الذي سيفعل به؟ سيكون جزاؤه عند الله عظيم، سأرهقه، سيصاب بحالة من العنف الشديد في الدنيا والآخرة. سأرهقه صعودا، صعود بمعنى المشقة الشديدة. قال الصعود هي يعني الجبل الصعب جدا. سأرهقه صعودا، يعني سيعيش حياة هنا أو في الآخرة ملؤها الصعوبة والمشقة. سأرهقه صعودا. في آية أخرى استذكروا معي، ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اللي بيصعد في السماء شو بيصير فيه؟ لأنه بيخف الأكسجين، فبيصير صدره ضيق وحرج كأنما، هذه الآية طبعا من الآيات الإعجازية في ذاك الزمن، الآية تشير إلى هذا المعنى، ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كالصاعد في السماء، يعني تضيق أنفاسه. هنا هذه الآية تقول إن هذا الجاحد سوف يتولاه الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات المباركة فيها درس كبير لنا، لأن هذه النماذج أمثال هذا الشخص كثيرون في واقعنا، والكثيرون منا معرضون لأن يبتلوا بما ابتلى به هذا الرجل، مع أنه عرف الحق بقلبه لكنه جحد وأنكر. ونحن نعلم أن الكثير من الأجهزة تعمل لأجل حرف الناس عن هذا الدين، مع أن الحجة بينة ولائحة، لكن يستغلون بعض ضعاف النفوس لكي يؤلبوهم على هذا الدين وعلى المؤمنين. في ضوء هذا لابد لي أن أشير إلى أننا في هذه المرحلة القادمة، وهي مرحلة انتخابات في هذا البلد، لابد لنا أن نكون واعين حذرين، أن نبتعد عن التعامي كما تعامى هذا الرجل الوليد بن المغيرة، تعامى عن الحق. نحن علينا أن نأخذ درسا لنبتعد عن هذه الصفة، صفة الجحود، العناد، صفة الأنانية، صفة الجشع، صفة الطمع، أن نصفي حساباتنا الخاصة. علينا أن نضع في هذه المرحلة الحسابات الخاصة الشخصية والعائلية والعشائرية جانبا، وننظر إلى مصلحة الجماعة المؤمنة، إلى الخط المقاوم. هذه الجماعة لابد أن تحمى، وأن لا نسمح بأدنى نكسة صغيرة كانت أم كبيرة أن تصيب هذا الجسم. هذه مسؤولية شرعية، وهذا أقل الوفاء لمن يبذلون الدماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.